والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا قد ابتدأنا في لقائنا بالأمس الحديث عن الحديث الصحيح، وكنا قد ابتدأنا بذكر شروط الحديث الصحيح المتضمنة في تعريفه. شرحنا التعريف، ابتدأنا بشرح التعريف، ونكمل اليوم إن شاء الله شرح تعريف الحديث الصحيح المتضمن لشروطه. فلو يقرأ الأخ التعريف من جديد، تعريف الحديث الصحيح.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فالصحيح لذاته وكذا لغيره ما سلم من الطعن في إسناده ومتنه، إذ هو المتصل السند بالعدل التام من الضبط أو القاصر عنه إذا اعتضد من غير شذوذ ولا إلا.
نعم، تكلمنا بالأمس عن المتصل السند، الحديث المتصل السند أو اتصال السند، وأنه شرط من شروط الصحة والقبول. وتكلمنا أيضا عن العدالة، وهي الشرط الذي يجب أن يتحقق في الراوي ولا بد منه، ولا يقبل أن يكون الراوي غير عدل، بل إن كان غير عدل يكون شديد الضعف، لا يمكن أن يعتضد أو يتقوى بانعدام العدالة. ثم ابتدأنا الكلام عن الضبط، وقلنا إن الضبط من جهة نوعه ضبطان: ضبط صدر وضبط كتاب. ثم هو من ناحية قوته ينقسم إلى قسمين: ضبط تام وضبط قاصر عن درجة التمام، أو ضبط كامل وضبط خفيف. وكلا النوعين من الضبط يكون حديث صاحبهما، أي المتصل بهما، يكون حديثا مقبولا، لكن من كان ضبطه تاما فحديثه صحيح على الانفراد، ومن كان ضبطه خفيفا أي قاصرا عن درجة التمام يكون حديثه حسنا لذاته إذا لم يعتضد. فمن كان ضبطه تاما يكون حديثه صحيحا، ومن كان ضبطه قاصرا يكون حديثه حسنا لذاته إذا لم يعتضد. فإذا اعتضد أصبح صحيحا لغيره، ولذلك قال المؤلف هنا: إذ هو المتصل السند بالعدل التام من الضبط أو القاصر عنه إذا اعتضد. فمن كان ضبطه قاصرا عن درجة التمام لكنه معتضد، أي متقوي بمجيئه من وجه آخر، بأن يروى من طريق آخر يقويه، هذا يسمى صحيح لغيره. انتبهتم يا إخوان؟ وبذلك يتبين لك الفرق بين الصحيح لذاته والصحيح لغيره. فالصحيح لذاته يشترط في راويه أن يكون تام الضبط، والصحيح لغيره يشترط فيه أن يكون راويه قاصرا عن درجة التمام في ضبطه، لكن حديثه معتضد بمجيئه من وجه آخر. انتبهتم يا إخوان؟ وإذا لم يعتضد حديث قاصر الضبط يكون الحديث الحسن لذاته لا لغيره. وبهذا أيضا نعرف، كما عرفنا الفرق بين الصحيح لذاته والصحيح لغيره، عرفنا الفرق بين الحسن لذاته وبين الصحيح لذاته. فلا فرق بين الصحيح لذاته والحسن لذاته إلا في شرط واحد، كل شروط الحديث الصحيح وكل تعريف الحديث الصحيح ينطبق على الحديث الحسن لذاته إلا في نقطة واحدة، وهو أن الصحيح لذاته الشرط فيه أن يكون تام الضبط، والحسن لذاته الشرط أن يكون قاصر عن درجة التمام في الضبط. انتبهتم يا أخوان؟ و يعني هناك اعتراض نذكره لي يعني يكون فيه استيعاب لقضية. بعض أهل العلم اعترض على مثل هذا التعريف بأن القصور عن درجة التمام في الضبط قد تصل إلى درجة أن يكون الراوي سيء الحفظ ضعيفا. يعني لما تقول فلان قاصر عن درجة التمام، ما هو درجة هذا القصور؟ هل هو قصور يسير لا يؤثر في قبول الرواية، أم قصور كبير يصل بالراوي إلى درجة أن يكون سيء الحفظ ضعيفا مردودا؟ فبعض أهل العلم حتى يخرج من مثل هذا الانتقاد أضاف عبارة واحدة، وهي أن يقول أو مقبول قاصر عن درجة التمام في الضبط. يضيف كلمة مقبول حتى تعرف أن قصوره لم يصل به إلى درجة الرد والتضعيف، وإنما هو ما زال في درجة القبول حتى لو لم يعترض، لأنه قلنا أنه إذا اعترض يكون صحيح لغيره، وإذا لم يعترض يكون حسن لذاته، فهو مقبول سواء اعترض أو لم يعترض. الفرق أنه إذا تقوى واعترض يكون صحيحا لغيره، وإذا لم يعترض يكون حسنا لذاته. فكلمة مقبول هنا قد تعين في فهم المراد، وإن كان للمؤلف ولمن يرتضى هذا التعريف أن يقول بأن من كان سيء الضبط تماما هذا لا يقال له ضابط أصلا، لا يقال له ضابط، وإن كان عنده قدر يسير جدا من الضبط لكنه لما وصل إلى درجة الرد فلا يقال له ضابط أصلا. فالضابط هو من كان ضبطه في الغالب يدل على أن نقله موافق لما تلقاه. أما إذا كان الضبط في الغالب يكون صاحب الضبط ينقل بخلاف ما سمع فهذا لا يسمى ضابط أصلا. فللمؤلف أن يقول أنا لست في حاجة إلى هذا القيد، لأن الراوي لا يقال له ضابط إلا إذا كان في درجات القبول ولم يصل إلى درجة سوء الحفظ. واضح؟ طيب. ثم يقول من غير شذوذ ولا علة. هذا قوله من غير شذوذ، هذا هو الشرط الرابع. الشرط الرابع، الشرط الأول اتصال السند، ذكرها حتى تحفظ. الشرط الثاني العدالة. الشرط الثالث تمام الضبط أو قصوره مع الاعتبار. الشرط الرابع عدم الشذوذ. انتبه، الشروط الأولى الثلاثة يجب تحققها، الشرطين الأخيرين الرابع والخامس يشترط عدم حصولها وعدم وقوعها. الثلاثة الأول إيجابية يجب أن تكون موجودة، والأخرى يجب أن تكون غير موجودة أي سلبية، يجب أن تنفع عن الحديث. الشذوذ في اللغة هو الانفراد المذموم، في الغالب هو الانفراد المذموم، ليس مطلق الانفراد كما يقول البعض، فإنك لا تقول عمن انفرد بتطبيق سنة إنه شذ أو بحث على الخير إنه شذ، وإنما تستخدم كلمة شذوذ عند من انفرد بأمر مذموم، أليس كذلك؟ في اللغة يعني أنا استخدام الناس الآن والعرب من قديم والحديث أيضا لا يقولون فلان شذ إلا إذا قصدهم في الغالب ذمه بهذا الانفراد، أما إذا انفرد بأمر حسن فيقول تفرد بهذا الأمر، ما يقول شذ. فالشذوذ هو الانفراد المذموم في اللغة. وفي الاصطلاح هو التفرد بأصل. الصحيح أن الشذوذ في الاصطلاح هو التفرد بأصل، والمقصود بالأصل أي الحديث الذي ينفرد به راوي ويكون في انفراده به غرابة شديدة، غرابة شديدة يعني لا لا يعتاد أن مثله يتفرد من مثل هذا الحديث. وقد نضرب مثال على ذلك بأن يتفرد مثلا رجل من أتباع التابعين بحديث في أمهات الأحكام في قضية تتعلق بالصلاة، تتعلق بالزكاة الواجبة، تتعلق بالحج، فتفرد الراوي بحديث في مثل هذه الأمور يسمى شاذ. لكن الشاذ في الاصطلاح ينقسم إلى قسمين، منه ما هو مقبول ومنه ما هو مردود. يعني الشاذ تقول حديث شاذ مقبول وحديث شاذ مردود. فالذي يستثنى من الحديث الصحيح هو الحديث الشاذ المردود بالطبع، أما الحديث الشاذ المقبول فإنه لا يستثنى لأنه مقبول. فالتفرد بأصل المردود هو الذي نقصده في تعريف الحديث الصحيح، هو الذي يشترط اتفاؤه من الحديث الصحيح. ويكون التفرد مردودا، وهذا يأتي إن شاء الله في تعريف الحديث الشاذ لكن نذكره الآن عرضا، إذا لم يكن في الراوي من الضبط والإتقان ما يجبر هذا التفرد. فإذا لم يكن الراوي من الدرجة القوية من الضبط والإتقان التي تجبر هذا التفرد فإنه لا يقبل منه التفرد بالحديث الذي هو أصل في بابه أو الذي يستغرب منه أن يتفرد بمثله. فإذا لم يكن فيه من الضبط والإتقان ما يجبر تفرده يكون حديثا شاذا مردودا. أما إذا تفرد بأصل لكن وقع في ضبطه وإتقانه ما يجبر هذا التفرد، يعني كان من أئمة الرواية كالإمام مالك كالإمام البخاري ككبار التابعين كالزهري كنافع مولى بن عمر أمثال هؤلاء سعيد بن المسيب، فمثل هؤلاء حتى لو تفردوا بأصل الأصول يقبل منهم لأن ضبطهم وإتقانهم كاف لقبول ما تفردوا به. ومثلهم يمكن أن يتفرد لإمامتهم وكثرة تنقيرهم عن السنة وشدة ضبطهم وإتقانهم. أما من لم يبلغ هذه الدرجة وتفرد بما لا يحتمل التفرد بمثله فإنه يرد حديثه ويتم حديث شاذ مردود، حديث شاذ مردود. فهذا هو الحديث الشاذ الذي يشترط أن ينتفي من أو ينتفي الوصف به حتى يوصف الحديث بأنه صحيح. طيب، الشرط الخامس والأخير قال ولا علة، غير شذوذ ولا علة. والعلة في اللغة، العلة في اللغة هي المرض والسقم. العلة هي المرض والسقم، تقول فلان عليل أي مريض. وفي الاصطلاح في هذا السياق العلة لها أكثر من معنى في الاصطلاح، لكن في هذا السياق هي العلة الخفية القادحة. العلة الخفية القادحة أي السبب الخفي الذي يقدح في صحة الحديث، هي السبب الخفي الذي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة من هذا السبب. هذه هي العلة المقصودة في هذا السياق، في سياق تعريفنا للحديث الصحيح. انتبهوا يا إخوان لقيود تعريف العلة: سبب خفي يقدح في صحة الحديث. فهي أولا يجب أن تكون قادحة، يعني تدل على ضعف الحديث، تدل على عدم ثبوت الحديث. أما لو كانت علة غير قادحة فإنها لا يشترط انتفائها، لا يشترط انتفاؤها من الحديث الصحيح، لابد أن تكون تقدح في صحة الحديث. القيد الثاني أن تكون خفية، وأن الظاهر السلامة من هذه العلة. كيف تكون العلة خفية؟ مثل أن أجد حديث إسناد يقول فيه الراوي مثلا حدثنا نافع، الراوي المقبول، الراوي المقبول الذي قد يكون تام الضبط أو قاصر الضبط، يقول هذا الراوي حدثنا نافع عن مالك عن نافع عن ابن عمر، شو رأيكم في هذا الإسناد؟ راوي ثقة يقول حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر، ظاهر الإسناد صح، كلكم تعرفون مالك ونافع وابن عمر. فإذا بعد البحث وجدت أن هذا الراوي الذي روى هذا الحديث عن مالك تفرد بوصله وبروايته بهذه الصورة، وأن جل الرواة عن مالك، مئات الرواة، عشرات الرواة رووا هذا الحديث عن مالك عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا غير متصل، هنا ايش يغلب على ظني؟ ان هذا الراوي الذي رواه متصلا قد وهم، لانه لا يعقل انه عشرات الرواة يروونه مرسلا ويكون هم المخطئين، ويأتي راوي واحد ويرويه متصلا ويكون هو المصيب، أليس كذلك؟ فعندها أعتبر هذه علة خفية قادحة. ليش؟ لأن الإرسال يخالف الاتصال، والاتصال هو الشرط الأول في شروط القبول. فإذا لم يكن الحديث متصل تكون هذه علة خفية قادحة لصحة الحديث. تبعتم يا إخوان؟ وهذا مثال للعلل الخفية. ومن خلال هذا التعريف تعرف أن العلة بإطلاق، العلة بإطلاق تنقسم، أو يمكن أن نعتبر أن لها تقسيمين، لها تقسيمان. التقسيم الأول من جهة الخفاء والظهور، فهناك علة خفية وهناك علة ظاهرة. العلة الخفية هي التي ذكرنا لكم مثالها قبل قليل، والعلة الظاهرة مثل إيش؟ ما هي العلة الظاهرة؟ نعم، مثل انقطاع السند. اثنين، أن يطعن على الراوي في عدالته. ثلاثة، أن يطعن على الراوي في ضبطه. هذه العلل الظاهرة اللي هي الشروط الأولى من شروط الحديث الصحيح، اتصال السند، اشتراط العدالة، اشتراط الضبط، انتفاؤها هو العلل الظاهرة. فإذا كان الحديث غير متصل وكان عدم الاتصال ظاهرا، شرط لا بد من هذا، أن يكون عدم الاتصال أيضا ظاهر واضح، كأن يكون من رواية مثلا، يوم أقف على الحديث أجده من رواية مثلا رجل ولد سنة 100 عن رجل توفي سنة 50 من الهجرة، بينهم 50 سنة، فمباشرة أدرك أن هذا الراوي لم يسمع ممن روى عنه، فهذا انقطاع ظاهر. فإذا كان انقطاع ظاهرا هذه علة ظاهرة. أو كان الراوي فاسقا، هذه علة ظاهرة. أو كان الراوي شديد الضعف من ناحية الضبط، يعني ضعفه ضعيف جدا، ضبطه ضعيف جدا، ليس لديه ضبطية الحفظ، فهذا أيضا نسمي هذه علة ظاهرة. العلة الباطنة هي ما سوى ذلك، الانقطاع الخفي، علة باطنة، أو القذف بما سوى ذلك من المخالفات كما نأتي ذكره. هذه علة الباطنة، فنقول إن العلة ظاهرة وباطنة، هذا التقسيم الأول من جهة الظهور والخفاء. التقسيم الثاني من جهة القذف وعدم القذف، فمن العلل ما هي قادحة ومنها ما هي غير قادحة. فالعلل القادحة هي التي مآلها إلى نقض الاتصال أو العدالة أو الضبط، تدل على أن هذا الحديث غير متصل، أو هذا الحديث فيه طعن في عدالة الراوي على الصواب، أو أنه راويه لم يضبطه، أو أن الراوي لم يضبط هذا الحديث، سواء كان الأصل في هذا الراوي الضبط لكنه أخطأ في هذا الحديث، أو كان الراوي غير ضابط أصلا. فإذا تبين أنه الراوي الذي روى الحديث غير ضابط أو لم يضبط هذا الحديث فهذه علة قادحة في الحديث. العلة غير القادحة هي الاختلافات التي لا تدل على واحد من الأمور الثلاثة السابقة، اختلاف لا يعود على الحديث بالدلالة على عدم اتصاله ولا عدم عدالة راويه ولا عدم ضبطه. يعني مثلا لو وجدت حديث يرويه راوي مرسل عن مالك عكس الصورة السابقة، حديث يرويه رجل عن مالك عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث مرسل، والحديث المرسل من أقسام الحديث الضعيف لأنه غير متصل. لكني وجدت أن عموم الرواة عن مالك رووه عن مالك عن نافع عن ابن عمر متصلا عكس الصورة السابقة، يكون الراجح والغالب على الظن إيش الآن؟ أن المتصل هو الصحيح وهو الصواب. فهذه تسمى علة لكنها غير قادحة. ليش؟ لأنها دلت على أن الصواب في الحديث أنه متصل، فشوف هذه علة غير قادحة. من بين العلل الغير قادحة أن يختلف الرواة في رواية الحديث، هل هو من رواية ابن عمر أو من رواية ابن عباس، فسواء كان الحديث من رواية ابن عمر أو من رواية ابن عباس فهو صحيح، أو من رواية سفيان بن عيينة أو من رواية سفيان الثوري فقط، ليس في الحديث علة إلا هذا، فهذا أيضا لا يدل على ضعف الحديث وإن كنا نسميها علة. نقول في الحديث علة، اختلف الرواة على في رواية هذا الحديث، منهم من جعله لسفيان بن عيينة ومنهم من جعله لسفيان الثوري، فسواء أكان من رواية سفيان الثوري أو بن عيينة صحيح، لأن كلا الرجلين وكلا الإمامين ثقة إمام حافظ الضابط من كبار العلم، فلا يضر سواء كان الحديث من رواية هذا أو من رواية ذاك، فهذه علة غير قادحة. فضابط العلل القادحة أن تدل على نقض واحد من الشروط الثلاثة الأولى اللي هي العلل الظاهرة، تدل على واحد من ذلك. وضابط العلل غير القادحة أنها لا تدل على نقض واحد من الشروط الثلاثة السابقة. تفهمتم يا إخوان؟ طيب، هذه العلة بقسميها أو بتقسيميها. لكنكم أنتم لاحظتم الآن أننا ذكرنا أن الشذوذ منه ما هو مردود ومنه ما هو مقبول، والعلة منها ما هو قادح فيكون مردودا الحديث الذي وقع فيه هذه العلة، أو والقسم الثاني من العلة غير قادح، ومعنى ذلك أنها مع تحققها لا تدل على رد الحديث. لذلك رأى بعض أهل العلم أن يضاف لهذا التعريف قيد، وهو بيان أن الشذوذ والعلة التي يشترط انتفاؤها من الحديث الصحيح أن تكون من الأمور التي تقدح في الحديث، التي نشرت انتفاؤها أن تكون من التي تقدح. ولذلك بعضهم قال مثلا من غير قادح بشذوذ أو علة، من غير قادح يعني تقول في تعريف الحديث الصحيح، وهذا الذي يعني استصوبه وارى انه افضل حتى يكون التعريف اوضح، ان يكون التعريف هو المتصل السند للعدل التام الضبط او القاصر عنه اذا اعتقد، من غير قادح بشذوذ او عله، لانه ما دام ان الشذوذ قسمان وان العله قسمان، منها ما يقدح ومنها ما لا يقدح، فقولي من غير شذوذ ولا عله يوهم اني اشرت انتفاء كل شذوذ حتى لو كان غير قادح، وكل علة حتى ولو كانت غير قادحة، معنى هذا غير مراد. فتقييد التعريف بالشراط أن يكون المنفي هو القادح من الشذوذ والعلة هو الأوجه والأفضل والأوضح، وإن كان يمكن أن يقال إن السياق قد يدل على هذا المراد. ولذلك قلنا بأن الشذوذ في هذا السياق هو الشذوذ المردود لما عرفنا بالشذوذ، وقلنا بأن العلة المرادة في هذا السياق هي العلة الخفية القادحة. لكن ما دام أننا يمكن أن نبين المقصود بكلمة واحدة ويصير التعريف ليس فيه لبس، لا شك أن هذا يكون أوجه وأولى وأوضح في بيان المقصود. إذن تعريف الحديث الصحيح على الأرجح والأولى أن يكون هو المتصل السند بالعدل التام الضبط أو القاصر عنه إذا اعتبط من غير قادح بشذوذ أو علة. طيب، هذا تعريف الحديث الصحيح بقسمين، الصحيح لذاته والصحيح لغيره. لو أردت منك أن تبين لي تعريف الحديث الصحيح لذاته وحده، ماذا تقول؟ من خلالها بالتعريف نفسه، الصحيح لذاته. نعم، لذاته. إذا ذكر هنا الشيخ الآن الصحيح لذاته ولغيره، فنحن نريد أن تبين لي تعريف الحديث الصحيح لذاته فقط، ثم نطلب منكم أن تذكروا لنا تعريف الحديث الصحيح لغيره فقط من خلال هذا التعريف نفسه. ما أريد أن تغير في التعريف إلا ما يقتضي التفريق. تفضل يا شيخ. أحسنت. تحذف كلمة، إذا أردت أن تعرف الصحيح لذاته تحذف كلمة أو القاصر عنه إذا اعتبر فقط، وتقول هو المتصل السند بالعدل التام الضبط من غير قادح بشذوذ أو علة. طيب، الصحيح لغيره تحذف الكلمة الأولى حتى الآن، فماذا تقول؟ تفضل. لا لا لا، أنت الصحيح لذاته، أنا لا نقصد غيره لغيره، مضبوط صحيح، نقل العدل. أطلع صحيح تمام الضبط إذا اعتبرت. أحسنت، أنا اللي خطأت. فهذا الصحيح لغيره وهو المتصل السند بنقل العدل القاصر عن تمام الضبط إذا اعتبر من غير قادح بشذوذ أو علة، هذا الصحيح لغيره. وتعريف الحديث الصحيح بإطلاق هو ما ذكره المؤلف، وبذلك يمكنك أن من هذا خلال هذا التعريف أن تعرف الحديث الصحيح بإطلاق بقسميه، والصحيح لذاته والصحيح لغيره. طيب، تفضل.
والإسناد أو السند هو الطريق الموصل، هو الطريق الموصل الموصل للمتن، والمتن هو الغاية التي ينتهي إليها.
طيب، لما ذكر هنا في تعريف الحديث الصحيح السند، ناسب أن يعرف بالسند ثم ما يقابله وهو المتن. فالسند في اللغة له معاني متعددة، أقربها علاقة بالمعنى الاصطلاحي المعتمد. تقول فلان سند، أي يعتمد عليه، وهذا سند للواقع التي يكتب فيها الدين أو ما شابه ذلك، أي معتمد في إثبات الدين. فالسند في اللغة المعتمد، وفي الاصطلاح هو طريق المتن، أو كما عبر المؤلف هنا الطريق الموصل الموصل إلى المتن، هذا هو السند. والإسناد في الإصطلاح أيضا هو الطريق الموصل إلى المتن، وإن كان من حيث اللغة هناك فرق بين السند والإسناد. من جهة اللغة فرق بين السند والإسناد، من جهة الفرق بين اشتقاق كل كلمة منهما، فالسند اسم والإسناد مصدر، فالفرق بينهما هو الفرق بين كل اسم وكل مصدر. فالأصل أن يعني كان المفترض أن يكون هناك فرق بين السند والإسناد، بأن يكون السند هو اسم للطريق الموصل إلى المتن، وأن يكون الإسناد هو حكاية طريق المتن. لو أردنا أن نعرف السند والإسناد في الإصطلاح بناء على دلالة الاشتقاق يقولنا بأن السند هو الطريق الموصل للمتن، والإسناد هو حكاية طريق المتن. يعني إذا أردت أني أحكم على حديث بأن طريقه صحيح فإني أقول هذا سند صحيح، ولا أقول هذا إسناد صحيح. هذا إذا كنت أريد أن أتعامل مع اللفظة بناء على دلالة اشتقاقها اللغوي. وإذا أردت أني مثلا وجدت رجل يروي حديث بالإسناد فإني أقول إن هذا الرجل يسند إسناده، أو الذي يقوم به هو الإسناد، أي أنه يحكي الأسانيد. لكن المحدثين تساهلوا فأطلقوا السند على الإسناد والإسناد على السند، ولذلك تجدونهم كثيرا ما يقولون هذا إسناد صحيح وهذا إسناد ضعيف، مع أنهم لو أرادوا أن يدققوا بناء على اختلاف الاشتقاق لقالوا هذا سند صحيح ولم يقولوا هذا إسناد صحيح، إلا أن الاصطلاح ساوى بين اللفظتين. ولذلك هنا المؤلف قال والإسناد أو السند، ليبين بذلك أن كلا اللفظتين دلالتها واحدة في الاصطلاح. طيب، إذن هذا هو الإسناد، هو الطريق الموصل إلى المتن. يمكن أن تعرفه بأنه سلسلة رواة الحديث، أي تعريف يؤدي المقصود. والمتن في اللغة يطلق بعدة معاني، ويطلق ويراد به الظهر، فتقول متن الدابة أي ظهرها، ومتن الطريق أي جادته ووسطه. وفي الاصطلاح هو الغاية التي ينتهي إليها الإسناد. يمكن أن تقول أيضا بأسلوب واضح وسهل هو الكلام الذي ينتهي إليه الإسناد، الشيء الذي ينقله الإسناد، هذا هو المتن. فمالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا إسناد. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا هذا متن، هذا هو الإسناد والمتن. تفضل.
ومنه أي من الصيح ذاته مما هو أعلى مراتبه المتفق عليه، وهو ما أودعه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما، الذي أولهما أصحهما لا عند كل الأمة. وإن
نعم. يسبق. طيب، يقول ومنه أي من الصحيح الصحيح لذاته، ومنه أي من الصحيح لذاته مما هو أعلى مراتبه. بعض أهل العلم أطلق القول بأن الصحيح لذاته أعلى مرتبة من الصحيح لغيره، وهذا الإطلاق له وجه من ناحية أن الحديث الصحيح لذاته بلغ الصحة بذاته دون حاجة إلى معرض، لكن عند التطبيق وعند العمل قد نجد أن الصحيح لغيره أقوى وأعلى منزلة من الصحيح لذاته. وطبعا قيمة هذا التفريق عند التعارض، فيما لو تعارض حديث صحيح لذاته وحديث صحيح لغيره أيهما نقدم؟ فنقول ليس هناك قاعدة مضطردة، فقد يكون الصحيح لذاته أقوى في بعض الأحيان، وقد يكون الصحيح لغيره أقوى، وهذا إنما يعرف من جهة الممارسة والتطبيق والخبرة بالطرق واختلافها والحكم عليها. لكن الصحيح لذاته مراتب، وهذه نقطة جديدة متعلقة بالحديث الصحيح. بعد انتهينا من تعريفه ندخل في بيان أن الصحيح لذاته مراتب متعددة، للصحيح لذاته مراتب متفاوتة، مع كون جميع هذه المراتب توصف بأنها صحاح لذاتها. الحديث المروية بهذه المراتب هي من الصحيح لذاته، فالصحيح لذاته مراتب. نفسه. لا تظن أن الصحيح لذاته مرتبة واحدة، وإنما هو مراتب مختلفة، فهناك أعلى مراتب الصحيح، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه، وهكذا، وكلها توصف بأنها صحيح لذاته. تبعتم يا إخوان؟ وكذلك الحسن كما يأتي، حتى الحسن له مراتب مختلفة، وإن كان جميع هذه المراتب توصف بأنها مراتب حسن. كيف نعرف تفاوت هذه المراتب؟ كيف أستطيع أن أحدد بأن هذا الحديث من أعلى مراتب الصحة أو من غير ذلك؟ هناك طريقتان، ذكر المؤلف هنا طريقة واحدة، وسنذكر الطريقة التي لم يذكرها ثم نرجع للطريقة التي ذكرها. الطريقة التي لم يذكرها لمعرفة مراتب الصحيح لذاته هي أن ننظر في الإسناد الذي روي به هذا الحديث، هل هو من الأسانيد التي وصفها العلماء بأنها أصح الأسانيد أو لا. هناك أسانيد أطلق عليها بعض أهل العلم أنها أصح الأسانيد، فيقولون مثلا رواية فلان عن فلان عن فلان أصح الأسانيد، إما مطلقا أو بقيد. مثل إيش؟ من يحفظ إسناد مما وصف بأنه أصح الأسانيد؟ نعم، مالك عن نافع عن ابن عمر الذي وصف هذا الإسناد، وصف بأنه سلسلة الذهب أو اشتهر بهذا اللقب، فهذا الإسناد قال الإمام البخاري وغيره بأنه أصح الأسانيد. أيضا من بين الأسانيد التي وصلت الصحيح بالأصحية، نعم أحسنت، رواية أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة كذلك. نعم
قتادة عن قتادة عن ثابت عن أنس أو بالعكس؟
لا ما هو بالعكس، لكن يعني محتمل قتادة عن ثابت عن أنس رواية قوية ولا شك، وحماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أيضا قوية. أسانيد كثيرة في الحقيقة التي وصفت بأنها من أصح الأسانيد، مثل رواية أيضا الزهري عن سالم عن ابن عمر، ورواية محمد بن سيرين عن عبيده السلماني عن ابن مسعود أو عن علي بن أبي طالب، ورواية إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود، ورواية هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. أسانيد كثيرة جدا وصفت بأنها أصح الأسانيد، وصفها بعض أهل العلم بأنها أصح الأسانيد، وهناك كتب جمعت هذه الأسانيد، أنا أرسلكم إليها لتقفوا عليها ولتحفظوها حتى يسر عليك الحكم عن الحديث، ليس فقط بالصحة بل تعلم أنه من أصح الصحيح. أكثر من اعتنى بجمع هذه الأسانيد من المتقدمين الإمام الحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث، ثم قام بجمع ما ذكره الحاكم وجمع ما ذكره غيره الشيخ أحمد محمد شاكر عليه رحمة الله في كتابين له، في كتاب الباعث الحديث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير، الباعث الحديث للشيخ أحمد شاكر في حاشيته يعني في شرحه هذا ذكر قائمة طويلة عريضة بالأسانيد التي وصفت بأنها أصح الأسانيد، وكذلك في مقدمة تحقيقه لمسند الإمام أحمد، لأنه يعني حقق مسند الإمام أحمد في المقدمة ساق أسانيد كثيرة مما وصف بأنه أصح الأسانيد، فيمكن أن تستفيد من جهد الشيخ أحمد محمد شاكر عليه رحمة الله في حصر هذه الأسانيد التي وصفت بالأصحية. فنستفيد من إطلاقات العلماء على هذه الأسانيد بأنها أصح الأسانيد بأن نعرف بأن الحديث الذي روي بواحد منها هو من أصح الصحيح، أنه من أصح الصحيح وأنه في أعلى مراتب الصح. هذه الطريقة الأولى لمعرفة المرتبة العليا في الصحيح. الطريقة الثانية هي التي ذكرها المؤلف، وهي المبنية على من أخرج الحديث، النظر في من أخرج الحديث لنحكم عليه هل هو بلغ المرتبة العليا في الصحة أو لا. فيقول هنا المؤلف ومنه أين الصحيح لذاته مما هو أعلى مراتبه المتفق عليه وهما أودعه الشيخان البخاري ومسلم. فما اتفق عليه البخاري ومسلم أي اتفق على إخراجه في صحيحيهما هذا هو أعلى الصحيح من هذه الجهة من جهة من أخرج الحديث. يعني يذكر علماء تقسيم في هذا المجال فيقولون إن أصح الصحيح من جهة من أخرجه ما اتفق عليه الشيخان هذا واحد، ثم من فرض بإخراجه البخاري، ثم من فرض بإخراجه مسلم، ثم ما كان على شرطهما مما لم يخرجاه، ثم ما كان على شرط البخاري مما لم يخرجه لا هو ولا مسلم، ثم ما كان على شرط مسلم، ثم الصحيح على غير شرطهما، فهي سبعة أقسام. طبعا وهذا التقسيم من حيث الجملة، يعني من حيث الجملة ما أخرجه الشيخان أقوى مما انفرد به أحدهما، وما صححه أحدهما أقوى مما لم يصححه أحد واحد منهما وصحيح عند غيرهما، هذا من حيث الجملة. وإلا قد نقف على حديث في صحيح مسلم أصح من الحديث الذي في صحيح البخاري، قد يحصل هذا، لكن هذا خلاف الأصل وخلاف الأغلب. الأغلب أن الحديث على هذا الترتيب. أما عند التفصيل فقد يعرض كما يقول حافظ حجر في النزهة، قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا، فنجد أن هناك قرائن أو أشياء اكتسبت بالحديث الذي رواه مسلم يجعله أقوى من الحديث الذي أخرجه البخاري، قد يحصل ذلك، لكن الأصل أن الأحاديث من جهة من أخرجها على هذا الترتيب السابق لكم، ما اتفق عليه الشيخان، من فرض بإخراجه البخاري، من فرض بإخراجه مسلم إلى آخره. يقول هنا المؤلف المتفق عليه وهما أودعه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما الذي أولهما أصحهما، يعني صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم، وهو بذلك أعطانا ثلاث درجات. قال إن أصحه المتفق عليه، هذا ذكره أولا، ثم قال إن أولهما أي البخاري أصح من مسلم، وبذلك عرفنا أن المرتبة الثانية صحيح البخاري، المرتبة الثالثة صحيح مسلم، وهو بذلك أجمل بقية المراتب. فإذا كان الأصح الأحاديث من جهة من أخرجها ما أخرجه الشيخان، ثم من فرض بإخراج البخاري، ثم من فرض بإخراج مسلم، سيكون المرتبة الثالثة الرابعة بعد ذلك ما كان على شرطهما، ثم المرتبة الرابعة أو الخامسة ما كان على شرط البخاري، ثم المرتبة الثالثة ما كان على شرط مسلم، ثم السابعة ما كان صحيحا على غير شرطهما مجتمعين ومنفردين. تبعتم يا إخوان؟ فهو بهذه الجملة المختصرة دلنا ووضع أيدينا على هذه المراتب جميعا، من خلال إما نص كلامه أو من خلال مفهوم كلامه منطوقي أو مفهومي. لكن نريد أن نعرف لما قدم صحيح البخاري على صحيح مسلم، ما هي أسباب تقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم من جهة الصحة. نريد أن نختصر حقيقة في هذا المجال، لكن نشير إلى أهم يعني ما يتعلق بهذا السبب، سبب تقديم صحيح البخاري على مسلم. انظروا إلى شروط الحديث الصحيح، شروط الحديث الصحيح التي هي الاتصال وتحقق العدالة والضبط وانتفاء الشذوذ والعلة القادحة. فوجد العلماء أن تحقق هذه الشروط في صحيح البخاري أقوى من تحققها في صحيح مسلم، يعني هي قد تكون متحققة في صحيح مسلم أيضا، لكن تحققها عند البخاري أبين وأوضح وأشد. ففي مجال الاتصال مثلا الأحاديث في صحيح البخاري التي حكم عليها بالانقطاع أقل من الأحاديث التي في صحيح مسلم، يعني هناك حديث انتقدت على البخاري بأنها منقطعة، وهناك حديث يسير انتقدت على مسلم بأنها منقطعة، فعدد الحديث التي انتقلت على مسلم بأنها مقطعة أكثر من عدد الحديث التي انتقلت على البخاري بالاتصال، فهذا يبين أن شرط البخاري من جهة الاتصال أقوى. الشرط الثاني اللي هو العدالة والضبط، عدد الرواة الذين انتقد على البخاري أو تكلم فيهم من رجال البخاري أقل من عدد الرواة الذين تكلم فيهم من رجال مسلم. ثم عدد الرواة الذين أخرج لهم البخاري وتكلم فيهم، أو هؤلاء الرواة الذين أخرج لهم البخاري وتكلم فيهم، لم يكثر البخاري من الإخراج لهم، وإنما كان يخرج لهم الحديث والحديثين والثلاثة. أما مسلم فربما أكثر من الإخراج عمن تكلم فيه من رجال الصحيح، من رجال الصحيح ممن تكلم فيه. وهنا أنبه يا إخوان أن قولنا بأن هناك رجال تكلم فيهم لا يعني ذلك أنهم ضعفاء، بل الراجح في الغالب فيهم أنهم ثقات، وأن الكلام فيهم ليس في محله، لكن يريد أن يبين أن البخاري أكثر احتياطا، فإذا وجد الراوي تكلم فيه تجنب الرواية عنه حتى ولو كان الراجح فيه أنه ثقة عنده. أما مسلم فكأنه يقول ما دام أن هذا الراوي ثقة عندي فلا يهمني أن يتكلم فيه غيري، ما دام يترجح عندي بالأدلة والبراهين أنه ثقة فسأخرج له وسأكثر من الإخراج له. انتبهتم؟ ثم أمر ثالث أيضا متعلق بالرواة، قالوا بأن نسبة من أخرج لهم البخاري وتكلم فيهم من شيوخي أكبر من نسبة من تكلم فيهم عند مسلم وهم من شيوخي، فمش علاقة هذا بالترجيح. يقولون الرجل أعرف بشيخه، فإذا تكلم في الرجل وهو من شيوخ البخاري، البخاري أعرف بشيوخه، فلن يخرج إلا عمن ترجح عنده بالأدلة الظاهرة أنه ثقة. أما إذا كان الرجل ليس من شيوخي المتكلم فيه، أو المتكلم فيه ليس من شيوخ الإمام مسلم وليس من شيوخ البخاري، فيستوجب مسلم وغيره في المعرفة بحال هذا الراوي. يعني كون الرجل المتكلم فيه من شيوخ البخاري أو مسلم هذا يرجح توثيق البخاري ومسلم على كلام يتكلم فيه، لأنهم أعرف بشيوخه، البخاري أعرف بشيخه، لقيه وسمعه وجالسه فهو أعرف به، فكون المتكلم فيه من شيوخ البخاري أو مسلم هذا داعي لتقديم توثيق البخاري ومسلم على من تكلم فيه، على كلام من تكلم فيه. فعدد من أخرج لهم في الصحيح من شيوخ البخاري وتكلم فيهم نسبتهم أعلى من نسبة من تكلم فيهم وكانوا من شيوخ مسلم. وفي هناك إحصائيات لكن الوقت ما يكفيني أذكر لكم كل ما يتعلق به، يعني لا بالنسبة لعدد الرواة اللي تكلم فيهم ولا بالنسبة لقضية الشيوخ وعدم الشيوخ، كلها يعني أمور لا نقولها كذا جزافا، وإنما بناء على الإحصائيات وعمل علمي صحيح يثبت هذه القضايا. يبقى من شروط الحديث الصحيح العلة والشذوذ، كيف يظهر أن صحيح البخاري أصح وأفضل من صحيح مسلم من هذه الجهة؟ من جهتين، الجهة الأولى أن عدد الأحاديث المنتقدة بالشذوذ والعلة في صحيح البخاري أقل من عدد الأحاديث المنتقدة بالشذوذ والعلة في صحيح مسلم، هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية أن الأحاديث التي انتقدت على البخاري في الغالب الصواب فيها مع البخاري لا مع المنتقد، أو نسبة الأحاديث التي أخرجها البخاري وانتقدت وكان الصواب فيها مع البخاري أكثر من الأحاديث التي انتقدت على مسلم وكان الصواب فيها مع مسلم. يعني ليس كل منتقد كما ذكرنا آنفا الصواب فيه مع المنتقد، بل قد يكون الصواب فيه مع البخاري ومسلم بخلاف كلام الذي انتقد هذا الحديث. فوجدنا أن نسبة الحديث التي انتقدت على البخاري والصواب فيها مع البخاري أكبر من نسبة الحديث التي انتقدت على مسلم وكان الصواب فيها مع مسلم. انتبه ترى التعبير الدقيق الذي أذكر، ولا أرتضي أن أقول بأن عدد الأحاديث التي انتقدت على البخاري والصواب فيها مع البخاري أكثر من عدد الأحاديث التي انتقلت على مسلم والصواب فيها مع مسلم، فرق بين التعبيرين. الكلام عن نسبة الأحاديث فقط. ما أدري أشرح ولا أمر. يعني لما أقول نسبة الأحاديث المنتقدة في صحيح البخاري والصواب فيها مع البخاري أكثر من نسبة الأحاديث التي انتقدت على مسلم والصواب فيها مع مسلم، هذا فقط يبين لك أن ما كان منتقدا في صحيح البخاري والصواب فيه مع البخاري أكثر من الأحاديث التي انتقدت فيه على مسلم والصواب فيها مع مسلم. لكن لو قلت التعبير الثاني وهو أن أكثر الأحاديث التي انتقدت فيه على البخاري الصواب فيها مع البخاري وأكثر من انتقد فيه مع مسلم الصواب فيه مع المنتقد، هذا يعني قد يعود بالقدح في صحيح مسلم، وأن أغلب من انتقد على مسلم الصواب فيه مع المنتقد، وهذا ليس بالصحيح، بل غالب حتى من انتقد على مسلم الصواب فيه مع مسلم. لكن نفترض أن الذي انتقد على البخاري 100 حديث والذي انتقد على مسلم نفترض أنه 100 حديث مثله تماما في عدد المنتقد، وجدنا أن الصواب مع البخاري في 90 حديثا والصواب مع مسلم في 80 حديثا. انتبهتم؟ يبقى أن الصواب مع مسلم أكثر من المنتقد، وكذلك عند البخاري، فالصواب مع البخاري ومسلم في كلا الحالتين، لكن نسبة ما كان على الصواب في رأي البخاري أكثر من نسبة ما كان على الصواب في رأي مسلم فقط. انتبه، فرق بين التعبيرين. طيب، وبذلك يتبين أن صحيح البخاري ومسلم، أن صحيح البخاري مقدم على صحيح مسلم من جهة الأصحية بناء على تحقق شروط الصحة في صحيح البخاري، وأنها أوضح وأبين من تحققها في صحيح مسلم. طيب، تفضل اقرأ، ولا انتهى الوقت؟ انتهى الوقت. طيب، العشرة. ما المقصود بالمتن والإسناد لغة؟ بين المقصود وهو أن الإسناد في اللغة هو المعتمد والمتن هو الظهر، وقلنا منه متن الطريق أي ظهره وجادته ووسطه، ومتن الدابة أي ظهرها. ما الفرق بين التفرد وزيادة الثقة؟ وجزاكم الله خيرا وإياكم. التفرد أن يتفرد بالحديث جملة وتفصيلا، أن يتفرد بالحديث تفرد على الإطلاق، أن يتفرد بالحديث بكله جملة وتفصيلا. وأما الزيادة فهي أن يكون قد روى أصل الحديث جماعة من الثقات وجاء هذا الراوي وأضاف إلى ما رواه الثقات شيئا زائدا، فالتفرد يتفرد بالحديث بكليته سواء بإسناده أو بمتنه، هذا عند الإطلاق. وزيادة الثقة أن يكون أصل الحديث مروي من وجوه أخرى واتفق الرواة على لفظ أو على إسناد ما، فيأتي هذا الراوي الزائد فيضيف إما رجل في الإسناد لم يذكره غيره أو لفظة أو ألفاظ في المتن لم يذكرها غيره. هذا هو الفرق بين زيادة الثقة والتفرد. يقول أرجو التكرم بإعادة توضيح عبارة القاصر إذا اعتذر. الضبط يا إخوان الذي يقبل فيه حديث الراوي، لنفترض أن يعني يجعل الضبط كأنه نسبة مئوية من 1 إلى 100، من 50 إلى 100، 50% إلى 100%، هذا كله ضبط، ضبط يسمى ضبط. من 50% وأنت نازل هذا خفة الضبط، ضبط يعني سيء الحفظ، سيء الضبط يكون اسم الراوي. من 50 إلى 100 مقبول، يحتج بحديثه سواء كان حسنا أو صحيحا. فلنقول مثلا إنه من 50 إلى 75% من الضبط ممن هذا حسن، من 75 إلى 100% هذا الذي يسمى تام الضبط، فيكون حديثه صحيحا. يعني حتى تام الضبط درجات، ما تجعل الثقة كل ثقة مثل مالك والزهري والبخاري ومسلم؟ أمثال هؤلاء 100% ضبطهم، ثم يليهم 99-98-97 إلى أن تصل 75%. فقاصر الضبط هو من كان بين 50 و75. هذا الذي لو تفرد لو وصفنا حديثه بأنه حسن لذاته، إذا تفرد نصف الحديث بأنه حسن لذاته، إذا اعتضد انجبر هذا القصور، هو أصلا مقبول، ما بينه وبين أن يصبح صحيح إلا أنه يعني في عنده أخطاء أنزلته عن أن يوصل بتمام الضبط، نسبة أخطائه كثرت قليلا جعلتنا نجعله دون تام الضبط. فإذا جاء راوي آخر ووافقه على الرواية هذا يجعل الاحتمال أن يكون وهم وأخطأ ضعيفا، فينتقل بحديث هذا الراوي وكأنه من الرواية التامة الضبط، يجعل الحديث وكأنه ضبطه 80% و90% و100%. انتبهتم؟ فهذا هو المقصود بقاصر الضبط وتمام الضبط. ويظهر لك من هذا التمثيل ومن هذا التصوير أنه حتى تام الضبط مراتب، ولذلك كان الصحيح مراتب والحسن مراتب، لأن ضبط رواة الحديث الحسن أيضا يختلفون. ما كل راوي نقول أنه قاصر عن درجة التمام بأنه كلهم مراتب واحدة، لا يختلفون. ثم الضعف أيضا مراتب، منهم من ضبطه يكاد يكون منعدم، كما قيل عن بعض الرواة أنه يسمع غير ما قيل ويكتب غير ما سمع ويقرأ غير ما كتب، كيف سيخرج هذا الحديث؟ لكن بعض الرواة يكتب كما سمع أو يسمع كما قيل ويكتب كما سمع لكنه يقرأ بخلاف ما كتب، هذا أهون من الأول ولا لا؟ يعني يصير عنده احتمال وهم 1 من 3 فقط، لكن هذاك احتمال الوهم عنده 3 من 3 لا بد من يهم يعني. فيختلف الرواة، حتى الضعفاء تختلف مراتبهم من جهة شدة الضعف، وكذلك الرواة القاصري الضبط، وكذلك رواة التامي الضبط. ما نريد أن نطيل عشان الإفطار نأخركم عليه بعدين. إيه طيب، يقول ليش تلتفت إلى اليسار فقط الذين في اليمين ما تلتفت إليه؟ لكم حق والله. هل تعتبر الحديث المعلة بغير علة قادحة صحيحة؟ نعم، ما دام العلة غير قادحة صحيحة. لماذا لا يقال بأنه يكتفى بقولنا على قادحة دون ذكر الشذوذ؟ لأن الشذوذ يرجع إلى نهاية الأمر لكونه علة. لا، الشذوذ الذي ذكرته لكم لا يرجع إلى العلة، التفرد بأصل. ولذلك قلت أن الصواب هنا في الشذوذ هو التفرد. لو قلت أن الشذوذ ومخالفة الراوي لمن هو أولى منه، رواية الراوي المقبول لمن هو أولى منه، لصح أن يقال بأن هذا الشذوذ من العلة، فما الداعي لذكره؟ لكن أنا ما قلت هذا، أنا قلت بأن الشذوذ هنا هو التفرد. لذلك يعني فرقنا، ذكرنا الأمرين في التعريف. ماذا تقولون في من ضعف حديثا في البخاري، وما حكمه يعني ظاهر؟ يأتي إن شاء الله في الكلام عن صحيح البخاري أن صحيح البخاري ومسلم فلقتهما الأمة بالقبول، وأنه لا يشق لأحد أن يضعف حديثا فيهما إلا إذا سبق بهذا التضعيف من إمام معتبر من أئمة المتقدمين الذين لهم الحق بانتقاد الصحيحين، كما يأتي يعني نفس المؤلف يقرر هذا أن حديث الصحيحين مفيدة للقطع وللجزم بالصحة وللعلم، مفيدة للعلم واليقين، إلا من تقيق، إلا من تقيق. ويأتي الكلام عن هذه المسألة. فالصواب أنه لا يحق لأحد أن يضعف حديثا في الصحيحين إلا إذا سبق بتضعيف هذا الحديث من إمام متقدم، أما إذا لم يسبق فلا يحق لأحد أن يفعل ذلك. ومن فعله من أهل العلم فإنه فعل ذلك باجتهاد، فله أجر المجتهد المخطئ، أجر واحد لأنه اجتهد فأخطأ. ومن فعله من غير أهل العلم يعني من المتفلقين من المتسورين لمراتب العلماء وليس منهم، فإنه عليه إثم من تكلم بغير علم، وقفو ما ليس له به علم، لأنه ليس من حقه أن يشهد أصلا، ولا نقول الشهادة فأخطأ فله أجر، هذا ليس له حق للشهادة أصلا. كيف ترد على الحديث الذي انتقد على البخاري وهو حديث تزويج أبي سفيان بنته؟ هذا مو في البخاري، هذا في مسلم، لكن على كل حال الحديث فيه كلام طويل، ومن الأهل العلم من يعني حكم بضعفه وبل ببطلانه، ومنهم من دافع وحاول يتأول الحديث، وهو من الحديث المنتقدة على مسلم. يقول الشاهد قلتم بأنه تفرد بأصل، ما الفرق بين هذا التعريف وبين التعريف الآخر وهما رواه مقبول مخالفا لمن هو أولى منه بالقبول؟ هو الفرق بين التفرد والشذوذ الذي ذكرناه قبل قليل، أو التفرد وزيادة الثقة المردودة التي ذكرناها قبل قليل. فالتفرد نقصد أن يتفرد بأصل الحديث، لا يكون أحد شاركه في رواية أصل الحديث. وأما المخالفة الراوي المقبول لمن هو أولى منه وهو الشاذ الذي عرفه به الحافظ بن حجر ومن جاء بعده، فهذا تعريف آخر للشذوذ ليس هو المراد في تعريف الحديث الصحيح، بدليل أن الشذوذ بهذا المعنى قسم من أقسام العلم. المدعى لذكر أن يكون غير شاذ ولا معل، والشذوذ الذي هو مخالفة الراوي لمن هو أولى منه ومخالفة الراوي المقبول لمن هو أولى منه قسم من أقسام العلة. والإمام الحاكم وهو أقدم من تكلم عن الشاذ وعرفه فرق تفريقا واضحا بين الشاذ والمعل بكلام نصي قطعي، حيث قال بأن الشاذ غير المعل، المعل ما تظهر فيه العلة من خلال جمع الطرق، وأما الشاذ فلا تظهر وجه وصفه بالشذوذ إلا الأئمة الحفاظ الذين يعرفون مراتب الرواة وما يحتملونه من التفرد وما لا يحتملونه من التفرد. هذا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والله أعلم.